سمعتم في التقدمة
هذا ما في شيء يعني يوضع مجلس ماسكين في هذا ممكن ننزل أسفل يعقوب بدينا.
أقول أيها الإخوة هذا المثل قتل المنظومة البيكونية الذي سنشرحه بإذن الله جل وعز. قبل البدء في شرحه أذكر والذكرى تنفع المؤمنين بمقدمة مهمة في هذا المقام ألا وهي التذكير بوجوب الإخلاص لله جل وعز في طلب المرء العلم لله جل وعز، أن يخلص العبد لله في هذا الطلب، إذ أن طلب العلم عبادة، والله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلما كان طلب العلم عبادة فوجب والأمر كذلك أو الحالة هذه أن يخلص العبد فيه لله جل وعلا، فلا ينفع العمل الظاهر مع فساد الباطن، وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فساد النية والعياذ بالله لا بد وأن يتورث عنه فساد العمل، أو كما قال رحمه الله. ولذا يجب على طالب العلم وهو عليه آخذ من غيره أن يحرص كل الحرص على إخلاص النية لله جل وعلا حتى يبارك الله جل وعز له في هذا العلم. أقول حتى يبارك الله جل وعلا له فيما يتعلمه وينفعه بما تعلمه، وإذا ما انتفع العبد ارتفع وعلى ولا يضره ذم الناس له، فالذي مدحه زين وقدحه شين هو الله جل في علاه، فيحرص العبد كل الحرص على تحصيل ما ينفعه من وجوب الإخلاص لله جل وعز ومتابعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أعرج أيضا إلى أنه لا بد وأن نعلم جميعا أهمية العلم الشرعي المبني على الوحيين، على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومنزلة العلوم الشرعية لا تخفى، فالنصوص فيها كثيرة متكاثرة، والحث من التزود عليها كثير، والله جل وعلا قد امتدح عباده العالمين فقال جل وعز إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد طلب ربه جل في علاه أن يزيده علما فقال وقل رب زدني علما، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأحاديث في الباب كثيرة وكثيرة جدا، والمتأمل في كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري تظهر له جملة كثيرة متكاثرة من نصوص الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على فضل العلم وشرف أهله. والمرء كما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل، إلى عدل في محبته وبغضه ورضاه وأخذه ومنعه وإعطائه، فهو بالجملة يحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل. العلم المفصل يزول به جهله، والعدل المفصل يزول به هواه. قال وبقدر بعده عنهما يكون بعده عن الصراط المستقيم، أو كما قال رحمه الله في قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم المراد، وعلم حدود المنزل، وعلم حدود المنزل. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل. قال: وأخص الهمم في طلب العلم قال وأخص همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل، على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة وتتبع أقوال الناس أو أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح منها، وليس له همة إلى معرفة الصحيح منها أو من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. لماذا قال رحمه الله في بدء كلامه وعلم حدود المنزل؟ لأن هذا هو المراد، أن تعرف ما أنزل الله عز وجل عليك في كتابه من أمر ونهي، وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرا ونهيا، فتقف تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ويقول جل وعز: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. حدود لا يجوز تعديها ولا التخطي، لأن المتعدي لها والمتخطي ظالم لنفسه، ظالم لنفسه. فهذه الهمة التي ينبغي للعبد المؤمن طالب العلم المخلص لله جل وعز الراغب في النجاة أن يحدث نفسه بها، فتكون همته في أعلى الهمم لا في أخصها، في أعلاها لا في أخصها. والناظر في تراجم الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم من سلف الأمة الصالح يرى ذلك عيانا ظاهرا، أعني حرصهم على معرفة ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع التطبيق لما تعلموه وعدم التعدي. جاء رجل إلى الإمام الشافعي رحمه الله لما روى له حديثا، قال له: يا إمام، أتقول به، تقول بهذا الحديث؟ قال: أرأيتني خرجت من كنيسة، أرأيت في وسطي زنارا أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به؟ مستنكرا، مستنكرا. فلهذا لما عظموا السنة الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعظموا آثار صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، رفع الله من شأنهم وخلد ذكرهم. فمن رام الفلاح والنجاح فليسلك سبيلهم وليتبع طريقتهم، فإن الحق ما كانوا عليه، فإن الحق ما كانوا عليه، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم يلي بعد هذه التقدمة اليسيرة الكلام عن أهمية هذا الفن، أعني فن علم أصول الحديث، لأن المنظومة البيقونية هي في موضوعها في علم أصول الحديث، علم أصول الحديث. فما هي أهمية هذا النوع من أنواع العلوم؟ ما هي أهمية هذا العلم؟ وما هي النظرة التي نظر بها الأئمة تجاه هذا العلم؟ هل وجدوه من العلوم الثانوية التي لا تستحق العناء ولا تستحق التأمل والتحرير والتدقيق، أم أنه علم يحتاج إلى ذلك، أعني التدقيق والتحرير والتأمل والعناية والضبط. فما هي مواقفهم رضي الله عنهم وأرضاه في ذلك؟ أقول توطئة أيها الأحبة، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: شرف العلم بشرف معلومه وشدة الحاجة إليه. شرف العلم بشرف معلومه وشدة الحاجة إليه. هذا العلم، علم أصول الحديث، علم يخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو علم يبحث في هديه، يبحث في إثبات هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة ما صح من ذلك عنه عليه الصلاة والسلام مما لم يصح، الثابت من غيره. لماذا نبحث بالثابت من غيره؟ لنعمل بالثابت، لأن هذا من أعلى الهمم، لأن هذا من أعلى همم طلب العلم، وأن نقف على المراد ولا نتعدى الحدود. فالعامل بالحديث الموضوع متعد للحد، العامل بالحديث المكذوب والواهي متعد للحد، لم يقف على حقيقة العلم، لم يقف على حقيقة العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. لذا إذا تأملنا وعرفنا أنه علم يخدم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، عرفنا أهميته ووجوب العناية به والحاجة إلى التدقيق والتحرير والضبط والفهم. يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله وغفر الله له: يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله وغفر الله له بما أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بإسناد صحيح: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث صحة الرجال، صحة الرجال. ما معنى هذا؟ كيف تقف على صحة الرجال من عدمه إذا لم تضبط هذا العلم، أعني علم أصول الحديث الذي يتوصل به إلى معرفة صحة الرجال من سقمهم، ضبطهم من عدمه، إتقانهم من ضده، إلى غير ذلك. فلا يمكن الوصول إليه إلا من خلال هذا العلم أو من تحقيق هذا العلم. ويقول الإمام يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله بما أخرجه أيضا الخطيب في الجامع بإسناد حسن: لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، وإلا فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد. يريد رحمه الله بهذا أن لا تغتر بحسن ألفاظ الحديث وجزالة ألفاظه، نعم، وعلو عباراته، وإنما العبرة في الثبوت من عدمه. فقد يكون الحديث كذلك، يعني على هذا الوصف من الجزالة والمتانة، ولكنه غير ثابت، ولكنه حديث غير ثابت. ويقول الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين: وأرجو أن الله تبارك وتعالى يؤيد من فعل ذلك بروح القدس، من فعل ذلك بمعنى الذبح والبيان لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمييز الثابت من غيره، تمييز الرواة الضعفاء والهلكة والمجاهيل من عدمهم. قال: وأرجو أن الله تبارك وتعالى يؤيد من فعل ذلك بروح القدس، كما دعا لحسان بذب الكذب عنه عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم أيده بروح القدس. ولم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا هذا. لماذا كان واجبا في ذلكم الزمن؟ قال: لذهاب من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به. والمراد بالاشتغال هنا هو الذي سبق أن ذكرت به وبينت: الضبط والتحرير والتدقيق والوقوف والمعرفة، ليس الجمع والتقميش. نعم. فقال رحمه الله: لذهاب من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به، لأنهم اشتغلوا في العلم في زماننا هذا وصاروا حزبين. فمنهم طلبة الأخبار الذين يرحلون فيها إلى الأمصار، وأكثر همتهم الكتابة والجمع دون الحفظ والعلم به وتمييز الصحيح من السقيم، حتى سماهم العوام ذما طبعا الحشوية. والحزب الآخر المتفقهة الذين جعلوا اشتغالهم بحفظ الآراء والجدل، وأغضوا عن حفظ السنن ومعانيها وكيفية قبولها وتمييز الصحيح من السقيم منها، مع نبذهم السنن قاطبة وراء ظهورهم. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن العلم ينقص في آخر الزمان، وأرى العلوم كلها تزداد، أن يكثر الحواشي والمفرعين والمخرجين وغير ذلك. قال: وكل العلوم تزداد إلا هذه الصناعة، الواحدة، فإنها كل يوم في نقص. فكأن العلم الذي خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بنقصه في آخر الزمان هو معرفة السنن، ولا سبيل إلى معرفتها إلا بمعرفة الضعفاء والمتروكين. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فهذا النص في كلامه رحمه الله يبين لنا بوضوح وجلاء عظم هذا الفن وأهمية ماذا؟ العناية به وإتقانه وتحريره وضبطه، لأنه من العلوم ماذا؟ علوم السنة وما يتبعها. نعم، في تناقص لقلة المشتغلين، والواقع يشهد بذلك، ويقول الحافظ ابن قتيبة رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ المزي في تهذيب الكمال: ليس لأمة من الأمم إسناد كإسنادهم، يعني هذه الأمة. وقول يعني هذه الأمة هذا من قول الحافظ المزي، من شرح الحافظ المزي لكلام من؟ ابن قتيبة. قال: رجل عن رجل وثقة عن ثقة حتى يبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، فيبين بذلك الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم. فيبين الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم. فهذه ميزة ليست لأمة من الأمم ميزة كهذه الميزة التي أوردها الله جل وعز أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد مبينا أهمية هذا العلم، قال رحمه الله: فلما كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقاويل الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل ركنين لشرائع الإسلام والمرجع بعد الكتاب في الأحكام، وكان الوصول إليهما وصحة موردهما بالنقلة والرواة، وكانوا المرقات في معرفتهما وهو الإسناد، وما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه: مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد مثل حاطب ليل لعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. وجب، عندها كلام الشافعي قال: وجب، والحالة ما ذكر، وجب أن تكثر عناية المتفقهة وطالب السنة وأحوال الذين شاهدوا الوحي واتفاقهم واختلافهم في معرفة أحوال الناقلين لها والبحث عن عدالتهم وجرحهم. وقد عني العلماء قبلنا بها وصنف الأئمة فيها إلى آخر كلامه رحمه الله، يعني في بيان أحوال النقلة والرواة. ولهذا نجد أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وأنا أتسلسل بكم من القرون الأولى المبينة لفضل هذا العلم إلى القرون المتأخرة لتعرفوا تتابع وتتايع العلماء على العناية بهذا الفن وشدة حرصهم على تحصيله، نعم، وتحريره وأخذهم به، ولم يتركوه حتى في شاردة ولا واردة، صيانة للدين وحفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: هو، يعني علم أصول الحديث، من أكثر العلوم ماذا؟ تولجا. علق الحافظ ابن حجر على كلام الحافظ ابن الصلاح هذا، فقال مبينا معنى تولجا في أي العلوم هو أكثرها تولجا، قال: أي دخولا في فنونها. والمراد بالعلوم هنا الشرعية، يقول الحافظ: والمراد بالعلوم هنا الشرعية، وهي التفسير والحديث والفقه. وإنما صار أكثر، يعني أكثرها تولجا، لاحتياج كل العلوم الثلاثة إليه، احتياج كل العلوم الثلاثة إليه، فهي محتاجة إليه غير محتاج إليها. ولذلك يقولون أن علم أصول الحديث علم خادم. قال: احتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. ثم بين رحمه الله وجه الاحتياج، كيف كانت هي محتاجة. قال: أما الحديث فظاهر يحتاجه لإثبات الصحيح من عدمه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما التفسير فإنه أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت، أليس كذلك؟ قال: وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث، إلا بعلم الحديث. الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا بين لك احتياج هذه العلوم لعلم أصول الحديث، أليس كذلك؟ الفقه والتفسير والحديث. ولهذا قال الناظم السيوطي رحمه الله في بيان هذا العلم، قال: علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. ولذا أزيد على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله من احتياج بعض العلوم أن علم العقيدة أيضا يحتاج إليه، يحتاج إليه. لماذا؟ لأن ما يتعلق بتوحيد الله جل وعز سواء في ألوهيته أو في الأسماء والصفات أو ما يتعلق بالبعث والنشور والجنة والنار والمغيبات وغير ذلك، كلها تحتاج إلى ماذا؟ إلى نقل صحيح، أليس كذلك؟ ثابت. ما جاء في الكتاب فلا إشكال، يبقى ما ورد من النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب السنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد، شرح أصول السنة للالكائي، الإبانة الكبرى لابن بطة، إلى السنة لابن أبي عاصم، إلى غيرها من كتب السنة، كلها طافحة بالأسانيد، أليس كذلك؟ وتتكلم في أبواب العقيدة بأنواعها وأصنافها. فكيف تثبت عذاب القبر أو نعيمه أو البعث والنشور وما يتعلق به بحديث لم يثبت، فتعتقد ما لا يجوز لك اعتقاده، وتقول في كلام الله في كلامه وتثبت لله أو لرسوله عليه الصلاة والسلام أو المعاد أو المحشر ما لم يثبت؟ واضح؟ ولهذا قال الحافظ ابن قدامة في ذم التأويل في أواخره، قال: فصل. ينبغي أن يعلم أن الأخبار الصحيحة التي ثبتت فيها صفات الله، صفات الله تعالى، هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلها ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فيها. وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها، بل وجودها كعدمها. وما وضعته الزنادقة فهو كقولهم الذي أضافوه إلى أنفسهم. فمن كان من أهل المعرفة بذلك، إلى ماذا يشير بقوله بذلك؟ الصحيح من الموضوع، من الجهالة، من العدالة، من وجود العلة. فمن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واقتراح ما سواه، إلى أن قال: وليعلم أن من أثبت لله تعالى صفة بشيء من هذه الأحاديث الموضوعة فهو أشد حالا ممن تأول الأخبار الصحيحة، أشد حالا ممن تأول، أشد حالا ممن تأول الأخبار الصحيحة ودين الله تعالى هو بين الغالي فيه والمقصر عنه. وطريقة السلف رحمة الله عليهم جامعة لكل خير، وفقنا الله وإياكم لاتباعها وسلوكها. انتهى كلامه رحمه الله. لعل فيما مضى من بيان أهمية هذا العلم ظهرت لكم أهميته فيما نقلنا من كلام العلماء بعض أهل العلم، ظهرت لكم أهمية العناية بهذا العلم والحاجة إليه وإلى ضبطه وماذا وتحريره، أليس كذلك؟ ظهر هذا ولم يظهر؟ ظهر. تتابع الأئمة من القرون الأولى إلى القرون المتأخرة على سنن واحد، أليس كذلك؟ فالخلف خلف لسلف، ونحن لهم تبع، ونحن لهم تبع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا تبينت لك أهمية هذا العلم ظهر لك خطره، ظهر لك ماذا؟ خطره أيضا. فهو علم مهم وخطير. الخطر في أي شيء من أي وجه؟ أن تقع فيما ذمه العلماء هؤلاء فتتكلم وتثبت لله صفات، أو تتكلم في دين الله بما لا يجوز لك أن تتكلم به، وما لا تعرفه، وما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي حينئذ المهلكة ولا بد. قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضله، وهو موجود أيضا في ترجمته من التهذيب، من تهذيب التهذيب، قال رحمه الله: من أحدث في العلم شيئا، من أحدث في العلم شيئا، ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة. ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، فإن وافق السنة ماذا؟ سلم، وإلا فهناك العطب، وإلا فهناك ماذا؟ العطب. فهذه طريق مهمة ولها أهمية كما تقدم، وخطيرة. الخطورة تأتي من هذا الوجه، أنك اكتفيت ما لا يجوز لك أن تكتفيه، وقلت في دين الله ما لا يجوز لك أن تتكلم به، فلا يرده إلا من أتقنه، أعني الكلام في التحليل والتحريم والإباحة والمنع والجواز ومنعه إلا من هضم هذا العلم وعرفه. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بهذه المقدمات، بهاتين المقدمتين المختصرة المذكرة بين يدي هذا النظم. ثم نتكلم عن هذا النظم والناظم باختصار الذي سنشرحه. أما الناظم فأكثر شراح هذه المنظومة ذكروا أنهم لم يقفوا له على ترجمة مطولة، لم يقفوا له على ترجمة مطولة، نعم له، وعليه فالحصول أو البحث للوقوف على ترجمة فيها ذكر الشيوخ والتلاميذ ونحو ذلك فيه شح، فيه ماذا؟ شح. أما اسمه فذكر بعضهم أن اسمه طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني، وهذا ذكره كحالة في معجم البلدان. والذي وجده الأجهوري في حاشيته على المنظومة ذكر هناك أنه وجد في نسخة بيقولية منظومة، وجد في نسخة للمنظومة بخط ناظم، وجد في نسخة للمنظومة بخط الناظم أنه ذكر اسمه وفيها عمر ابن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي. إذن نحن نقول بما أنه وجد هذا وهو بخط الناظم فاسمه عمر لا طه، فاسمه عمر لا طه، وكما قالت العرب قطع الجهيزة قول كل خطيب. وبهذا جزم النبهاني أيضا وبعض الشراح في حواشيهم على المنظومة. وهذا الناظم عمر البيقوني رحمه الله والدمشقي الشافعي قال فيه في منزلته وبيان شأنه العلامة الدمياطي رحمه الله في مقدمة شرحه للمنظومة، قال: لما كانت منظومة الإمام العلامة والهمام الفهامة الشيخ البيقوني رحمه الله وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه. إذن الحافظ الدمياطي رحمه الله العلامة الدمياطي رحمه الله أثبت له هذه ماذا؟ هذه المنزلة أو هذه المكانة، ومنه تعرف منزلته في العلم، فقد أثنى عليه بعض العلماء ومنهم الدمياطي رحمه الله في حاشيته على هذه المنظومة، فقال: الإمام العلامة والهمام الفهامة الشيخ البيقوني رحمه الله إلى آخره. وقال كحال أيضا، وهذا استئناسا نذكره في معجم المؤلفين لما ترجم له ترجمة مختصرة جدا، قال: محدث أصولي كان حيا قبل عام 1080 من الهجرة. هذا ما يتعلق بالناظم البيقوني رحمه الله تعالى. أما هذه المنظومة فهي منظومة شهيرة مشهورة، أليس كذلك؟ صارت الناس وطارت الناس بها حفظا وشرحا وتنكيتا عليها واستدراكا، نعم، وهي من المنظومات التي يعني يعنى بها العلماء قديما وحديثا من بعد عصره رحمه الله، لما فيها من سهولة النظم، نعم، واختصار في الأبيات، ليست هي مطولة، نعم، تعتبر من المنظومات ماذا؟ المختصرة. ولهذا قال الدمياطي رحمه الله مبينا منزلة هذه المنظومة، قال رحمه الله بعد أن أثنى على ناظمها، قال: لما كانت منظومة الإمام العلامة والهمام الفهامة الشيخ البيقوني رحمه الله وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه من أبدع مختصر صنف في فن الحديث، من أبدع مختصر صنف في فن الحديث وأبلغ مؤلف يسار نحوه أو نحوه السير الحديث. لماذا؟ قال: لما اشتملت عليه من بديع لفظها الواضح، فهذا ثناء على ماذا؟ على هذه المنظومة. وهذه كما قلت المنظومة صارت العلماء فيها شرحا وتحشية وتنكيتا واستدراكا، وذكر ما عناية العلماء لها كثير، يعني أشهر من أن يذكر، فبمجرد لعل الطالب إذا ما نزل مكتبة من المكتبات التي تعنى بهذه الكتب، كتب الحديث وغيره، سيجد أكثر من شرح لهذه المنظومة، أليس كذلك؟ نعم. والناس والشارحون في لها نعم متفاوتون دقة وإتقانا، فهم متباينون، فهم متباينون، وفضل الله واسع، والله ذو الفضل العظيم. ولذا سنجد أو سنأتي على أبياتها نشرحها شرحا يعني أعلى من دون المتوسط وأعلى من المبتدئ قليلا، نعم، بحيث يتناسب مع مدة هذا الدرس أو هذه الدورة. فنسأل الله جل في علا أن يبارك لنا ولكم في هذا الوقت وأن ينفعنا جميعا. تفضل.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الناظم الشيخ عمر بن محمد بن فتوح البيقوني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وبي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشب أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف فرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت.
نعم، بدأ رحمه الله فقال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. قوله رحمه الله أبدأ بالحمد، أي أبتدئ نظمي هذا بالحمد لله جل وعلا. والألف واللام استغراقية، تستغرق جميع أنواع الحمد. والحمد هو الثناء بالقول المحمود، الثناء بالقول المحمود بصفاته المتعدية واللازمة، فيحمد الله جل وعز على ما أنعم عليه وتفضل وأكرم بهذا النظم المختصر البديع. مصليا أي ومسلما، مصليا أي وكذا مسلما، لأن أيها الإخوة الاقتصار على أحدهما أعني الصلاة أو السلام، الاقتصار على أحدهما دون الآخر مما نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على كراهيته ومجانبته، على كراهيته ومجانبته، كما قال ونص على ذلك الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه العظيم معرفة أنواع علم الحديث، هذا هو اسمه الصحيح، معرفة أنواع علم الحديث، وغيره من أهل العلم ممن نص على ذلك. قوله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا وإمامنا وسيد الأولين والآخرين، لا شك بأنه خير نبي أرسله الله جل وعز للثقلين. الله عز وجل ختم به الرسل وأنزل عليه خير كتبه وهو القرآن، وهو القرآن، فهو خير الأنبياء وأكرمهم وأفضلهم، وهو سيد الأولين والآخرين حتى أولي العزم منهم عليهم الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام كما أخرج الشيخان في الصحيحين: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. ومن خيريته عليه الصلاة والسلام أنه بعث كما قلت للثقلين إنسا وجنا، وكان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ممن قبله كان الواحد منهم يرسل إلى قومه ماذا؟ خاصة. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فذكر منها أنه قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة الحديث. فلفظ الناس يشمل الإنس والجن كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما ذكره العلامة الحافظ القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن. فهو أرسل للثقلين وسيرته، والمتأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام القولية والعملية يثبت له ذلك أنه أيضا أرسل لماذا؟ للثقلين. وسورة الجن ظاهرة في ذلك لمن تأملها، لمن تأملها. وكذلك ذهابه إلى الجن ودعوتهم أيضا يدل على عموم بعثته عليه الصلاة والسلام للثقلين كافة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يمكن أن يعبدوا الله جل وعز إلا بما شرعه عليه إلا بما شرعه سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد. قوله وذي من أقسام، وذي أي هذه من أقسام الحديث العديدة، وذي مبتدأ أي هذه من أقسام الحديث العديدة. من أقسام الحديث متعلق بقوله عدة بكسر المهملة، العين المهملة. ومن هنا تحتمل أنها للبيان وتحتمل أنها للتبعيض، والثاني أقرب، تحتمل أنها للبيان وتحتمل أنها ماذا؟ للتبعيض، والثاني أقرب. لماذا؟ لماذا هو أقرب عن التبعيض؟ لأنه في الأبيات هذه رحمه الله لم يستوفي جميع أنواع علوم الحديث، لم يستوفي في هذه المنظومة جميع الأنواع، لم يستوفي جميع ماذا؟ الأنواع، وإنما اقتصر على جملة منها، على جملة منها. ثم قال: وكل واحد أتى وحده، أي يريد رحمه الله أن ينبهك يا طالب العلم يا طالب الحديث أنه سيذكر لك كل نوع من الأقسام، كل قسم ونوع من أنواع وأقسام علوم الحديث وحده، يعني يأتيك بالنوع وبالحد، والمراد بالحد هنا التعليم، ويراد به ماذا؟ التعليم. أتى أي ثبت، وكل واحد أتى، وكل نوع وقسم أتى بمعنى ثبت، فيذكره ويذكر اسمه. نعم، وحده بالتشديد. نعم، كما قلت يراد بالحد هنا ماذا؟ التعليم. والحد لغة المنع، الحد لغة المنع، وفي الاصطلاح قول دال على ماهية الشيء، قول دال على ماهية الشيء. وهذه الحدود منها التام ومنها الناقص، هذه الحدود منها التام ومنها الناقص. وكما قلت يريد به هنا بالحد هنا التعريف، أي كل واحد أتى من هذه الأنواع ومعه تعريفه، ومعه ماذا؟ تعريفه. الواو هنا في قوله أتى وحد، الواو هنا للمعية، أتى ومعه التعريف، لا تفيد الترتيب، لا تفيد ماذا؟ الترتيب. فقد يتقدم التعريف على الاسم أو على ذكر النوع، وقد يتأخر، وقد يتأخر كما سيرد إن شاء الله في محله. فأتى وحدها الواو لا تدل على ماذا؟ على الترتيب كما هو معلوم من دلالة الواو. وقوله أتى، ماذا تستفيد من لفظة قوله أتى؟ من قوله أتى هذه اللفظة مشعرة، مشعرة بسهولة النظم، بسهولة ماذا؟ النظم. وأنه أتى هكذا يعني بماذا؟ من غير تكلف ولا غموض، ولم يتعسر عليه أيضا نظم هذا النظم، أتى هكذا ميسورا، فهي مشعرة بماذا؟ بالسهولة، مشعرة بالسهولة، كما ذكرناه في وصف العلامة من الدمياطي لهذه المنظومة. نعم. ثم قال أولها، بدأ بعد ذلك قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. قوله رحمه الله أولها أي أول العدة التي سبق، أو أول أنواع أقسام علوم الحديث، أول أقسام علوم الحديث الصحيح. ويريد بالصحيح هنا، يريد بالصحيح أولها الصحيح وهو ما اتصل إلى آخره، يريد الصحيح لذاته، يريد به الصحيح لذاته، لا الصحيح لغيره كما سيأتي إن شاء الله بيانه. يريد الصحيح لذاته. والصحيح هو نوع من أنواع علوم الحديث، هو نوع من أنواع علوم ماذا؟ الحديث. فأنت ترى أنه جاءك بالنوع أتى وذكره باسمه وهو الصحيح وحده، فقال وهو ما اتصل إلى آخره، فأتى بالنوع وأتى باسمه وذكر الحد أي التعريف. ما هو الصحيح لذاته؟ قال ما اتصل وهو ما اتصل إلى آخره، يعني ما اتصل إسناده، الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله، نعم، ولم يكن شاذا ولا معلل، ولا معلل. انتبه معي بارك الله فيك وفي الجميع، هذه الشروط المذكورة في حد الحديث الصحيح هنا تنقسم قسمين، تنقسم إلى قسمين. شروط يقول العلماء فيها أنها شروط ثبوتية، شروط ثبوتية، هذا قسم. والقسم الثاني الشروط السلبية، شروط ثبوتية وشروط سلبية. ما معنى ثبوتية؟ يعني لا بد أن تثبت، ثبوتية لا بد أن تتوفر. ما معنى سلبية؟ بمعنى لا بد أن تنتفي، لا بد وأن ماذا؟ تنتفي. طيب، ما هي الشروط الثبوتية في هذه المذكورة في البيتين، وما هي ماذا السلبية؟ الثبوتية اتصال إسناد، قال وهو ما اتصل، اتصال الاسناد. ماذا؟ عدالة الرواة. ماذا؟ ضبطهم، وهو الذي يعبر عنه بعضهم بالإتقان، وسيأتي الكلام على مسألة الضبط إن شاء الله. إذن هذه شروط ماذا؟ ثبوتية. السلبية التي يجب أن تنتفي ولم يكن، إذن التي ينبغي أو يجب أن تنتفي الشذور والعلة. إذن هي خمسة شروط، ثلاثة منها ثبوتية واثنان سلبيان، واثنان سلبيان. ولك أن تقول شرط سلبي واحد، لك أن تقول الشروط السلبية اثنتان أو شرطان، الأول رحمه الله انتفاء العلة، والثاني عدم الشذوذ كما ذكر. ولك أن تقول وشرط واحد وهو انتفاء العلة المؤثرة، انتفاء العلة المؤثرة، وكلاهما صحيح ولا مشاحة في ذلك. واضح؟ يعني بعضهم يريد أن يجعل من هذه المسألة أنهما شرطان أو شرط معركة، فزادوا وأنقصوا وكذا، والمسألة فيها واضحة. إذا قلت أو إذا قلنا انتفاء العلة المؤثرة يشمل العلل منها الشذور، وينتفي من ذلك العلل غير المؤثرة. وقوله ولم يكن شاذا ولا معللا يعني معللا بعلة توجب الرد، فالاختلاف ليس دائما يوجب رد الحديث، فبعض الاختلاف لا يضر ويكون في أعلى درجة الصحة. واضح؟ كما هو الحال في التفرد، قد تعل بعض الأحاديث بالتفرد ولا تعل الأخريات وغير ذلك. فالمراد العلة ماذا؟ المؤثرة. فالأمر فيه ماذا؟ سهل. الأمر فيه ماذا؟ سهل، لا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا. طيب، أول هذه الشروط اتصال ماذا؟ اتصال الإسناد. ما معنى اتصال الإسناد؟ ما اتصل إسناده؟ قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم إلى آخره. ما معنى اتصل إسناده؟ اتصال الإسناد يا إخوة معناه أن يروي الراوي، أن يروي الراوي عمن فوقه، أن يروي الراوي عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة، أن يروي الراوي عمن فوقه بإحدى طرق التحمل ماذا؟ الصحيح. طيب، لفظ اتصال الإسناد هذا قيد، قلنا لا بد أن يترفع وأن يتحقق، يخرج به، يعني قيد يحترز به عما يضاد الاتصال. ماذا يخرج بقيد الاتصال؟ الانقطاع بمعناه الخاص، نعم، والإرسال والتدليس والإعضال والمعلق، نعم، لماذا؟ والمدلس، لأن هذه كلها تتنافى مع ماذا؟ مع الاتصال، مع شرط الاتصال. ولك أن تقول قيد يخرج به الانقطاع بمعناه العام، لأن المدلس منقطع، نعم، الذي ثبت به التدليس هو انقطاع، الإرسال انقطاع، الإعضال انقطاع إلى آخره. فلك أن تقول هذا، ولو قلت ذلك على وجه الدقة لا بأس ولا حرج، بل هو أفضل، بل هو ماذا؟ أفضل تمييزا، تمييزا حتى يتميز لا يسمع السامع فيقع فيه عنده الوهم أنك تريد بالانقطاع المعنى الخاص، فلو فصلت لا حرج في ذلك، بل هو ماذا أفضل. هذا معنى ماذا؟ الاتصال. ولكل نوع من محترجاته سيرد معنى إن شاء الله في النظم ما يدل عليه. قال رحمه الله بعد ذلك من الشروط اتصال الإسناد، وقلنا نحن في أن الشروط الثبوتية ثلاثة، هذا الاتصال. الأمر الثاني العدالة، عدالة ماذا؟ عدالة الرواة، عدالة ماذا؟ الرواة. وعدالة الرواة مهمة، الذي نقلناه قبل قليل وقرأنا عليكم من كلام العلماء ظاهر في مهمة في أهمية معرفة ماذا؟ عدالة الراوي. ولهذا قال بهز رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن حبان في مقدمة المجروحين: دين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب له العدول. العدالة ما هي؟ ما هي العدالة؟ يعرفها بعض العلماء بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة. ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة، هذا معنى ماذا؟ العدالة. يعني أحيانا نتكلم قليلا نبين ما هو المفصل، يعني جدا نفصل أو نبين بعض المعاني لأن لن تأتي بعد ذلك، فنتكلم في محله من باب التنبيه. كما قلت ليس هو فقط فك للرموز، هو فك للرمز وبيان للمعنى مع ذكر ماذا؟ التحقيق فيه بإذن الله. نعم، فأقول هذا قول لبعض أهل العلم في معنى ماذا؟ العدالة. ما هي العدالة؟ من يعرف؟ تحمل على والبعد عن خوارم المروءة. وعليه من هو العدل؟ هذه العدالة، من هو العدل؟ نعم، العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وخوارم المروءة. طبعا هذا البيان لمعنى العدل هو مبني على معنى العدالة، هو مبني على معنى ماذا؟ العدالة. وضح؟ العدل إذن المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وعرف آخرون العدالة بأنها استقامة في السيرة والدين، استقامة في السيرة والدين تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر، استقامة في السيرة والدين تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر، تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. على هذا المعنى، على هذا المعنى للعدالة، يكون العدل هو طبعا المسلم البالغ إلى آخره، من كان الغالب، من كان الغالب على أحواله الطاعة لله والاستقامة والسلامة من المفسق. والسلامة من ماذا؟ من المفسق، من كان الغالب على أحواله الطاعة والاستقامة. نعم، لله جل وعلا على السلامة من ماذا؟ من المفسق. وهذا الرأي أعني الثاني أو القول الثاني، هذا رأي جماعة كبيرة من أئمة الدين، وهو قول ورأي للإمام سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وابن حبان والذهبي. قلنا ورأي للإمام سعيد وابن المبارك والنخعي والشافعي وابن حبان والذهبي في جماعة آخرين. قال الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار: هو التحقيق، هو التحقيق. نعم، لماذا نقول هذا؟ لأنه بارك الله فيكم، لو شرط الشرط السالم المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة عموما، نعم، فهناك بعض الأمور قد يرتكبها، ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، كما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان من ترجمة الإمام علي بن عبد الله المديني، ليس من شرطه أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، فقد يقع في الخطأ في الرواية، وقد يقع منه شيء من الزلة، لكن لا يصر عليه، يستغفر ويرجع. نعم العبد إنه ماذا؟ إنه أواب، إنه أواب. وعلي أيها الإخوة فنقول: العدالة إذن وصف زائد على الإسلام، وصف زائد على الإسلام، بمعنى حتى تصف فلان بأنه عدل لا بد لوصفه بذلك أن تعرف حال الراوي، أن تعرف ماذا؟ حال الراوي، وأن يصبر أمره وحاله، ما أن تأتي هكذا جزافا كل مسلم هو عدل، غلط. فلو كان الأمر كذلك لما كان للرضا من معنى لقول الله جل وعز: ممن ترضون من الشهداء، وإلا لو كان الجميع مرضي مسلم. ولهذا قال بهز: دين الله أحق أن يطلب له العدول. وقال بعض الأئمة: لئن كان البحث عن الرضا والعدالة في الدينار والدرهم فدين الله أولى أن يطلب له العدول. إذن العدالة وصف زائد على ماذا؟ على الإسلام. لذا قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله بالكفاية رادا على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام، يرد على من قال بهذا القول أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامته من الفسق الظاهر. بعضهم يقول بما أنه سالم الفسق الظاهر وهو مسلم خلاص هو ماذا؟ هو عدل، وهذا موجود الآن. نعم، أبان هناك رحمه الله إلى أن هذا القول باطل ومردود وغير صحيح، ودلل على هذا القول بالكفاية كما قلت، وحكى أن كثيرا من الناس ويريد به أو بهم أهل العلم من الحفاظ يرى أنه لا بد من استظهار من الاستظهار في البحث عن عدالة مخبر، لا بد من الاستظهار بأكثر مما يجب في عدالة الشاهد. يعني يرون الاستظهار والتثبت في عدالة الراوي أكثر من البحث والاستظهار في عدالة الشاهد. ثم قال: فثبت بما ذكرنا أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال، يحصل بتتبع ماذا؟ الأفعال واختبار ماذا؟ الأحوال. ولهذا قال أيضا الحافظ ابن الأثير رحمه الله في مقدمة جامع الأصول، قال: والعدالة لا تعرف إلا بخبرة باطنة وبحث عن سريرة العدل وسيرته، وبحث عن سريرة العدل وماذا؟ وسيرته. إذن ما هي مجرد ماذا؟ إظهار ماذا؟ الإسلام. إذن لا يجوز أن تقول فلان عدل إلا بعد خبرة ماذا؟ تامة بحاله. فالأصل في هذا ما تقدم، لا أن نقول كما يقال بعضهم أن الأصل في من لا يعرف فيه جرح أنه عدل. إما تقدم يظهر لك غلط هذه المقولة، أن من لم يعرف فيه جرح فهو ماذا؟ عدل. لماذا؟ لمخالفة هذا القول ما سبق تقريره والأدلة عليه، نعم، وتحقيق العلماء له. والمتأمل، لو سألت أحدكم الآن عن الإمام الحافظ ابن حبان ماذا يقال عنه في عن كتابه الثقات، يعني المعلومة التي يسير بها كثير، يقولون هو ماذا؟ في تساهل، صحيح؟ طيب لماذا؟ سيقولون يوفق المجاهيل، صحيح؟ طيب على أي شيء مشى ابن حبان؟ ابن حبان مشى على القاعدة التي قررها رحمه الله، أن من لم يعرف فيه جرح فهو ماذا؟ اكتفاء بماذا؟ بظاهر الإسلام وعدم الفسق الظاهر. وهو الذي عني الحافظ الخطيب برد قوله وقول من قال بهذا القول، وذكره عن جماعات من أهل العلم. الإمام ابن حبان رحمه الله نجد أن الحفاظ قاطبة منذ ذاك العصر إلى يومنا المتأخر من العلماء المحققين ينقذون قاعدة ابن حبان، صحيح؟ ويردونها لأنه مشى على قاعدة تخالف التحقيق والتحريف. طيب هل هو خالف هذه القاعدة في كتابه؟ لا، ما خالف القاعدة ومشى عليها. ولهذا قال الناظم: ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به، شرط خفيف لكنه قد وفى به أتى به. فلا تنتقده بأنه قد تخلف يستدرك عليه، لا، ما يستدرك، إنما يستدرك أن القاعدة التي مشى عليها قاعدة غير محرضة وغير صحيحة، غير صحيحة، نعم. فهذه يمن أراد أن يبحث عن قاعدة الحافظ ابن حبان ينظرها، والكلام في هذه المسألة طويل، لكن نبهنا على هذه التنبيهات. أيضا مما يجب التنبيه عليه في هذا المقام قبل أن ننتقل عن مبحث العدالة، أن العدالة أيضا بما أنه ليست تثبت بمجرد ماذا؟ إظهار الإسلام أو عدم الفسق الظاهر، لا تثبت العدالة بالهيئة الظاهرة، هيئته وسمته حسن على السنة وكذا وكذا مثلا، لا يكفي في أن نقول ماذا هو عدل. جاء عن يعقوب ابن سفيان قال سمعت إنسانا يقول لأحمد ابن يونس، لأحمد ابن يونس: عبد الله العمري ضعيف؟ قال: إنما يضعفه رافضي بغيض، رافضي بغيض لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة، لعرفت أنه إيش؟ ثقة. لو رأيت لقلت أنه ماذا؟ ثقة. علق الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله بالكفاية على هذا، قال: فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة، لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح، العدل والمجروح. بل بعض البلدان، هذا صحيح، في بعض البلدان تجد السمت ملتحي وعلى السنة، يعني ظاهره لا يحلق لحيته وممكن يحف شاربه ولا يسبل، لكن يبيع الأفيون والحشيش وهكذا، تجارة يتاجر بها موجود. فهذا الشكل وهذا السمت وسنة يشترك فيه، لا تظن أن بمجرد أنه بهذه السمة أو بهذه الصفة إذن هو ماذا؟ ثقة. وأنا وجدت هذا في بعض البلدان، أنا ما أتكلم عن حكاية، أنا رأيته. فحسن الهيئة لا يكون بماذا؟ يدل على ثقة من؟ الراوي. واسمع إلى كلام نختم به الكلام عن العدالة اليوم وعن الدرس أيضا، نختم الدرس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري لما تكلم في مسألة الاستغاثة وأن البكري الرادي عليه الذي رد عليه شيخ الإسلام لعله أخذه من كتاب المستغيثين بالنبي في اليقظة والمنام لمحمد بن النعمان، وأن ليحيى الصرصري في شعره نحو ذلك، يعني اضطرار البكري لعله مبني على ذلك. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء سواء البكري أو هؤلاء الذين كتبوا لهم صلاح ودين، يعني في ظاهر أمرهم، لكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، ليس كذلك، وليس معهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي، ما عندهم لا أدلة ولا نقولات عن سلف الأمة الصالح، بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأن يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه، وجد القوم على هذا الفعل ففعل. فهيئته الخلاصة أن الهيئة الظاهرة لا تدل على ماذا؟ على صلاح واستقامة وسيرة مرضية، واضح؟ فلا يغتر بصلاح الظاهر. نقف عند هذا القدر من هذا الدرس اليوم، ونكمل إن شاء الله في الغد. نعم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الأسئلة غدا أيضا إن شاء الله.